بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أنفسنا هذه المادة
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقبل دراسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لا بد من معرفة حاجتنا إلى الأدب الشرعي، أهمية الأدب الشرعي. لماذا ندرس الأدب الشرعي ونتعلم الأخلاق الإسلامية؟ فعنوان هذه المقدمة حاجتنا إلى الأدب الشرعي. إن من نعمة الله عز وجل علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة وأرسل إلينا رسولا رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ومن جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، فالعبادات لها آداب، ومخالطة الناس لها آداب، والتعامل مع النفس مع الذات لها آداب. فالأدب هو الدين كله. الآداب منها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو محرم، نهينا عن بعض الأخلاق وبعض الآداب، كذلك منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح كما سيأتي تفصيله. لذلك اعتنى الإسلام بجانب الآداب والأخلاق، وصنف أهل العلم كثيرا من الكتب والمصنفات، وفي كتب السنة بل في القرآن الكريم كثير من الآداب والأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا عز وجل، وجاءت آداب أيضا في كتب السنة والحديث، كتب وأبواب للأدب، بل قد أفرد البخاري رحمه الله كتابا في الأدب سماه الأدب المفرد. لا شك أن الأدب في الإسلام مهم جدا، بل من أهم المهمات. ينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، يعتني بالآداب الشرعية في جميع الأمور، نظرا لابتعاد كثير من المسلمين وجهل كثير من المسلمين منزلة الأدب، مراتب الأدب، أنواع الأدب، طرق اكتساب الأداب الحسنة، وغير ذلك من الأمور. لأن الآداب الشرعية كذلك تشمل العالم والمتعلم، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، والغني والفقير وغيرهم، تشمل كل مسلم، حثا وترغيبا لنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في أقواله وأفعاله وصفاته وأخلاقه. نتكلم عن حاجتنا إلى الأدب الشرعي، ندرس الأدب الشرعي، نتعلم الآداب التي جاءت في ديننا. فما هو تعريف الأدب؟ وما هي منزلته وفضله؟ ما هي حاجتنا إلى الأدب والأخلاق الإسلامية؟ ما هي مراتب الأدب، درجاته، أنواعه؟ ثم كيف نكتسب الأدب الشرعي؟ أما تعريف الأدب فقد عرفه أهل اللغة في كتب اللغة بعدة تعاريف. قال ابن منظور في لسان العرب: الأدب يعني الذي يتأدب به الأديب من الناس، هو أديب، فما يصدر عنه يسمى أدب. الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يؤدب الناس، يعني يدعو الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، هكذا قال ابن منظور. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الأدب قال اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، فإذا اجتمعت خصال الخير في هذا العبد فهو مؤدب، فهو أديب. وقال أيضا ابن القيم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، استعمال الخلق الجميل. كذلك أيضا قال بعض العلماء: الأدب هو استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال، استعمال ما يجمل الأشياء الجميلة، الأقوال الجميلة، الأفعال الجميلة، هذه هي الأدب. وقال بعضهم: الأدب هو أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا أيضا تعريف، أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع حياتك ظاهرا وباطنا، هذا هو الأدب. وختم كلامه ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأقوال بقوله: الأدب هو الدين كله، فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، إلى آخر كلامه في مدارج السالكين. خلاصة هذه الأقوال أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا خلاصة تعريف الأدب، اجتماع خصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. فإذا أراد المسلم أن يكون مؤدبا ملتزما بالأدب فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته وأخلاقه وأفعاله وأقواله وصفاته ظاهرا وباطنا، هذا هو الأدب. ولذلك أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس أدبا، العلماء، بل قبلهم الأنبياء والرسل، ثم العلماء أعلم الناس وأكثر الناس أدبا لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من سار على طريقة العلماء في طلب العلم لا بد أن ينعكس هذا العلم الذي يتعلمه على حياته ما يتعلق بالآداب والأخلاق، لا بد أن يكون متأدبا بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، عنده الرفق بالناس وعنده الرحمة وعنده الحكمة في التعامل مع الناس، عنده حسن الخلق، عنده الصبر، وهكذا الأخلاق، عنده الآداب، يعرف متى يتكلم، يعرف كيف يتعامل مع ربه عز وجل، كيف يتأدب مع ربه ويتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب مع الناس، مع والديه، مع جيرانه، هذه آداب وأخلاق كثير من الناس غفل عنها أو جهلها. فنعود نتعلم هذه الأخلاق من خلال دراسة هذا الكتاب في هذا اليوم الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، كتاب عظيم اعتنى به أهل العلم. فما هي منزلة الأدب؟ ما هو فضل الأدب؟ عرفنا قبل قليل من كلام ابن القيم أن الأدب هو الدين كله، فمنزلة الأدب هي منزلة الدين. قال: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره خسارته، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. هذا كلام يدل على أهمية الأدب وأهمية تعلم الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. قال: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. قال: تأمل أحوال كل شقي ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان؟ والعكس، إذا وجدت الصالحين السعداء المقبلين على الله عز وجل تجد التزامهم بالأدب هو الذي ساقهم إلى هذه السعادة وهذا النعيم في الدنيا قبل الآخرة. فالأدب منزلته مهمة جدا، عظيمة جدا. لا يجوز للمسلم أن يتهاون في مسألة الأدب والأخلاق في التعامل مع ربه ومع رسوله ومع الناس ومع نفسه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. فالأدب مهم جدا. فما هي حاجتنا إلى الأدب بعد أن علمنا منزلته ومكانته في الدين؟ حاجتنا إلى الأدب، بل حاجة المجتمع، حاجة البلاد للأدب، حاجة ماسة، حاجة الناس إلى سلوك الأدب وتحقيق هذه الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، تحقيقها في المجتمع مهمة جدا إذا انتشرت هذه الآداب الشرعية الإسلامية والأخلاق بين الناس. يستفيد، أثر هذا الانتشار لهذه الآداب في المجتمع آثارا وأثمر ثمرات كثيرة. إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بينهم حصل الاطمئنان والأمن بينهم والثقة بينهم، فحقوقهم مكفولة، سمعتهم محترمة، مكانتهم محفوظة، يطمئنون على أنفسهم، لأن الأدب الإسلامي والأخلاق الشرعية الإسلامية انتشرت بينهم، فأمن بعضهم على بعض، أمن بعضهم من بعض. الأدب ينزع الأحقاد من صدور الناس إذا التزم الناس بالآداب الشرعية والأخلاق الدينية، صفت النفوس، قويت الأخوة بين الناس في المجتمع، قويت المحبة والألفة في المجتمع. هذا يسامح، هذا يصبر، هذا يعفو، هذا يسلم، هذا يتأدب مع أخيه، هذا يعفو، وهكذا. إذا انتشرت هذه الأخلاق وهذه الآداب الإسلامية بين الناس انتشر الأمن والأمان بين الناس والطمأنينة والثقة، أحب الناس بعضهم بعضا وألف بعضهم بعضا، فسادت الأخوة. فانتشار الآداب بين الناس وتعلم هذه الآداب وتعليمها للناس ونشرها بين الناس فيه خير عظيم للمجتمع. الأدب طريق العلم النافع، من سلك طريق العلم النافع، من سلك طريق العلم ولم يلتزم بالأدب ولم يتأدب بآداب الإسلام ظل الطريق. أما إذا تأدب وتعلم آداب الإسلام والتزم بها فيبارك له في طريق علمه، فينتفع بطريق علمه، ينتفع بعلمه إذا كان معه الأدب. طالب العلم لن ينال العلم وبركة العلم بدون أدب. حذر السلف كثيرا من طلب العلم بدون أدب. قال الإمام البوشنجي رحمه الله: الفقيه المالكي توفي 291 للهجرة، الإمام البوشنجي قال: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن طالب العلم هو القدوة، هو الذي يتأدب بآداب الإسلام، هو الذي تعلم هذه الآداب أثناء طلبه، هو الذي قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الآداب، فعليه أن يعمل بهذه الآداب، يتأدب بهذه الآداب. فإذا سلك طريق العلم ولم يتأدب بهذه الآداب، رغم قرع أسماعه دائما بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعمل بهذا الأدب، سيكون انعكاس أخلاقه هذه وسوء أدبه انعكاس، بل يتأثر الناس، فكأنه يكذب على الله ورسوله، لأنه يقرأ كلام الله ويقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يتأدب، فكأن أخلاقه أو سوء أخلاقه وعدم التزامه بالأخلاق التي مرت عليه من خلال النصوص كأنه يكذب على الله ورسوله. هذا معنى كلام هذا الإمام، قاله قبل 1100 سنة وزيادة: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. هذا الأثر ذكره ذهبي في سير أعلام النبلاء. فالذي ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة يجد أنها تواترت وتواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق سمة أهل الإسلام، وأن العلم لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. هذا أمر مهم. إذن حاجتنا إلى الأدب وتعلمه حاجة ماسة، حاجة مجتمعنا أيضا لهذه الآداب والأخلاق الإسلامية حاجة ماسة. فما هي مراتب الأدب؟ مراتب الأدب بحسب المتأدب معه تتفاوت، فليس الأدب مع الله عز وجل كالأدب مع الأنبياء، ليس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأدب مع سائر الناس، ليس التعامل مع الناس أدب واحد، بل للوالدين أدب خاص، وللعلماء والكبار أدب خاص، للجار أدب خاص، أيضا التعامل مع النفس كذلك لها آداب خاصة. فمراتب الأدب أربعة جمعها أهل العلم، قالوا مراتب الأدب أربعة: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس، والأدب مع النفس. جمعت الآداب في هذه المراتب الأربعة: أدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع الناس، الأدب مع النفس مع الذات. الأدب مع الله عز وجل هو رأس الأمر وعموده، هو أول ما يقدمه العبد في دنياه. الأدب مع الله عز وجل، مع خالقه ورازقه، مع الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: الأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته، أن يشوبها بنقيصة فيعبد الله عز وجل ويوحده حق عبادته وبأنواع توحيده سبحانه وتعالى، ولا يشرك معه أحدا. صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. قال الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله عز وجل. هذا مع الأدب مع الله، من الأدب مع الله عز وجل أن يحفظ قلبه أن يلتفت إلى غير الله عز وجل، إذا أراد حاجة أو إذا دعا، فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، وإذا توكل لا يتوكل إلا على الله عز وجل، وهكذا. ثالث قال: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه سبحانه وتعالى، كل ما نهاك عنه عز وجل عليك بصيانة نفسك وإرادتك أن تتعلق بما يمقته، ما يمقته عز وجل ويبغضه عز وجل، فهذا الأدب مع الله عز وجل. ثم قال ابن القيم أيضا: ومن الأدب مع الله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، للنهي عن ذلك. إذا كبرت تكبيرة الإحرام فلا ترفع بصرك إلى السماء، من رفع بصره فقد أساء الأدب مع ربه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأبصار في السماء أثناء الصلاة. ثم قال: ومن الأدب مع الله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ومن الأدب مع الله قال: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان. هذا كلام ابن القيم. قال: ومن الأدب مع الله السكون في الصلاة، عدم الالتفات في الصلاة، الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة يتلو كلام الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستمع وتنصت لقراءة القارئ. قال: والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. لا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علما وعملا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فإذا نظرنا، إذا كان المسلم لم يحسن أدبه مع ربه عز وجل، فهل يرجى أن يحسن أدبه مع الناس، مع الخلق؟ لذلك أولى ما يعتني به المسلم أن يحسن أدبه مع ربه وخالقه سبحانه وتعالى. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم، تلقي خبره بالقبول، تصديق دون معارضة بالعقل أو الشك، أو يقدم آراء الرجال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الأدب، من سوء الأدب. يقال لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: سمعت فلان. لا، قل: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب، لا تعرض أقواله على أقوال الناس وآرائهم أو على العقول. قال: تلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشك، أو يقدم عليه آراء الرجال، فيوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد الله تعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو صلى الله عليه وسلم، وينهى ويأذن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع الأصوات فوق صوته، فما الظن برفع الآراء على سنته. كم نحن بحاجة إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن المسلمون، في تحكيم قوله صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعارض نصه بقياس، لا يحرف كلامه عن حقيقته، لا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. ما دام صح الحديث عليك بالاستسلام والتسليم والعمل، واترك كل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب معه. كل هذا من إذا عرضت أقواله صلى الله عليه وسلم على العقول وعلى الآراء وعلى التأويلات، هذا كله من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر كلام للقيم في مدارج السالكين. الأدب الثالث الأدب مع الخلق، مع الناس. لابد من أن يعامل كل واحد بما يليق به من خلق الله عز وجل. الملائكة على المسلم أن يتأدب معهم. من الأدب مع الملائكة محبتهم وموالاتهم، البعد عن الذنوب والمعاصي والروائح الكريهة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فمن الأدب مع الملائكة القضاء على الروائح الكريهة، عدم الاقتراب من الذنوب والمعاصي لأنها تؤذي الملائكة. من الأدب مع الملائكة الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكة، الامتناع عن كل ما يمنع دخول الملائكة إلى البيوت أو يمنع حضور الملائكة مجالس المؤمنين. فالملائكة بركتها بإذن الله عز وجل على البيوت وعلى الأفراد كثيرة جدا. ولنا محاضرة موقف الملائكة من البشر، ذكرنا بعضا من بركة الملائكة إذا وجدت معنا في المجالس وفي البيوت وفي السفر وفي الإقامة، بركتهم كثيرة بإذن الله عز وجل. فنتأدب معهم، مع هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أدب مع الخلق ومنهم الملائكة، الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكة أو دخول الملائكة بيوتنا أو حضور الملائكة مجالسنا، مثل كلاب، التماثيل، الأجراس وغيرها مما يمنع دخول الملائكة وقرب الملائكة، وهكذا. أيضا لابد أن يعامل الناس كل واحد بما يليق به. هناك آداب للتعامل مع الوالدين، ولأهمية هذه الآداب وعظمة هذه الآداب. إذا بدأنا كتاب الأدب المفرد، أبواب كثيرة جمع فيها الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالتعامل مع الوالدين، وما يتعلق ببر الوالدين، وكيف يكون البر للوالدين، وما هو عقوق الوالدين، هذا الذنب العظيم، وما هي الأمثلة على عقوق الوالدين. في أول كتاب الأدب المفرد أول باب نجد، وهذا يدل على أهمية تعلم آداب التعامل مع الوالدين، آداب مع الجيران، مع الأرحام، آداب مع العلماء، آداب مع ولاة الأمر، آداب مع الضيف، آداب مع الأولاد، آداب مع الزوج، مع الزوجة، آداب مع عامة المسلمين، آداب مع المخالفين من أهل البدع، آداب في التعامل مع الفاسق، وهكذا آداب كثيرة في التعامل مع غير المسلمين. هذه آداب لابد أن يتعلمها المسلم حتى لا ينحرف عن دينه، حتى لا يأتي بالتعامل مع الناس بأشياء من عنده، لا، يلتزم بشرع الله عز وجل، يتعلم هذه الآداب من مصدرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلم هذه الأخلاق. فديننا دين شامل لجميع أمور الحياة. فيه الآداب وفيه الأخلاق، علينا أن نتعلم هذا الدين العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم بما يليق بهم على اختلاف مراتبهم، فلكل مرتبة أدب. المراتب فيها آداب خاصة وآداب عامة، فآداب مع الناس وآداب مع النفس، ولكل حال أدب. قال: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ومن حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه. ويأتي تفصيل هذه الآداب أثناء دراسة كتابنا الأدب المفرد مع الأدلة، مع المسائل المتعلقة والأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه الآداب وهذه الأخلاق. الرابع من الأدب بعد الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع الخلق، الأدب مع النفس مع الذات. هناك آداب للإنسان مع نفسه متنوعة متفاوتة. فمن الأدب مع النفس السعي إلى تزكية هذه النفس وتهذيب هذه النفس وسوق هذه النفس إلى الله عز وجل، إلى الصراط المستقيم، إصلاح هذه النفس. من الأدب مع نفسك إنقاذ نفسك من الهلاك من الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. هذا من الواجب عليك تجاه نفسك، أن تنقذ نفسك من الهلاك والشقاء، إصلاح هذه النفس، محاسبة هذه النفس، تدريب هذه النفس على الطاعات والآداب والأخلاق الشرعية. الأدب مع النفس حثها على التوبة والإنابة والخشية والاستغفار والإقبال على الطاعة وأداء الفرائض والإقبال على المستحبات والسنن. هذا من أدب المسلم مع نفسه. الأدب مع النفس تدريب هذه النفس، إلزام هذه النفس بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. قال ابن القيم: فللأكل آداب وللشرب آداب وللركوب آداب وللدخول آداب والسفر الإقامة النوم كلها لها آداب، لقضاء الحاجة آداب، للسكوت آداب، للكلام آداب، للاستماع آداب، آداب كثيرة. لم يترك لنا الإسلام بابا فيه خير، فيه دلالة على طريق الجنة إلا بينه لنا. علينا أن نتعلم هذا الدين، نتعلم هذه الآداب والأخلاق ونتخلق بها. فالخلاصة أن الأدب مع النفس إلزام هذه النفس بالسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة سيرته وأقواله وآدابه وأخلاقه وهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والتأدب بهذه الآداب. إذا علم هذا ينبغي للمسلم أن يضع هذه المراتب الأربع التي ذكرناها: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع الناس والأدب مع النفس، يضع دائما نصب عينيه ويتعلم هذه الآداب ويتأدب بها إذا أراد النجاة، إذا أراد السعادة في الدنيا والآخرة. فهذه الآداب هذه أهميتها، هذه منزلتها في الدين، هذه مراتبها. فكيف نكتسب هذه الآداب؟ هذه خلاصة هذه المحاضرة أو هذا الدرس. كيف نكتسب؟ هل هذه الآداب والأخلاق تكتسب أم هي تأتي بالفطرة؟ تكتسب، لابد أن يسعى الإنسان ويأخذ بأسباب قدره الله عز وجل له، ويتوكل على الله عز وجل ويتعلم هذه الآداب وهذه الأخلاق، ويؤدب نفسه ويدرب نفسه على الالتزام بهذه الآداب وهذه الأخلاق. لا تأتي هكذا، هذه الأداب والأخلاق تكتسب، لابد الإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب حتى يكتسب هذه الأخلاق ويتخلق بها وهذه الأداب ويتأدب بها. هناك طرق لاكتساب الأداب. أول طريقة هي كلام موجه للوالدين مباشرة، تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر. هذا أول طريق لاكتساب الأدب، قيام الوالدين بتربية أولادهم على الأدب من الصغر. هذا واجب الوالدين، واجب الأساتذة في البيت وفي المدرسة. قال عبد الملك بن مروان، أمثلة من حياة السلف، عبد الملك بن مروان رحمه الله، كانوا الخلفاء يأتون بمؤدبين، يعرف عالم من العلماء، فيأتي به ليؤدب أولاده في البيت. قال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده، قال: علمه الصدق كما تعلمه القرآن، احملهم على الأخلاق الجميلة، جالس بهم أشراف الناس وأهل العلم منهم، فإنهم أحسن الناس ورعا وأحسنهم أدبا. شوف، يوصي هذا المؤدب الذي سيؤدب أولاده ويربيهم، يوصيه، قال: جالس بهم أشراف الناس، خذهم إلى العلماء، جالس بهم أشراف الناس وأهل العلم من الناس، فإنهم أحسن الناس ورعا وأحسنهم أدبا أهل العلم. قال: اضربهم على الكذب، جنبهم شتم أعراض الرجال، احملهم على صلة الأرحام. قال: واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب. هذا كلام عبد الملك بن مروان، هذا يدل على اهتمام السلف في تأديب أولادهم. يوصيه، علمهم الصدق، احملهم على الأخلاق الجميلة. فالمربي سواء كان من الوالدين أو من الأستاذ والمعلم، دوره عظيم في اكتساب الأدب لهؤلاء الصغار. قال مالك رحمه الله الإمام: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه. شوف، تربي الولد هذا الصغير، لذلك نشأ إماما مؤدبا، بل مؤدبا لهذه الأمة، معلما لهم أمور دينهم وأداب دينهم وأخلاق دينهم. نشأ معلما لأنه من الصغر تربى على تعلم الأدب، أشعر من قبل والدته بأهمية الأدب. تعممه وهو صغير: اذهب إلى هذا الشيخ العالم ربيعة، تعلم منه الأدب، شوف كيف يتكلم، كيف يجلس، إذا أكل كيف يأكل، كيف يشرب، إذا قال، إذا تلا القرآن كيف يكون أدبه مع كتاب الله، إذا قرأ الحديث كيف يتأدب، كيف أدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل الناس. تعلم منه الأدب قبل العلم، قبل العلم. فتربية الأولاد على الأدب منذ الصغر هذا أهم طريقة لاكتساب الأدب. وقال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، قال: الصبي أمانة عند والديه، فإن عود بالخير وعلم الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب شاركوه في الثواب. فعلى الأب أن يصون ولده بأن يؤدبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها. ثم ذكر طرقا في تأديب الصبيان ينبغي لكل والد الرجوع إليها. من طرق اكتساب الأدب ثانيا النظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسيرة لمعرفة هدي وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر في القرآن، في قصص القرآن، أداب كثيرة وأخلاق كثيرة في القرآن، وينظر في كتب السنة، كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن الترمذي، كتب السنة الأدب المفرد للبخاري، ينظر في هذه الكتب ويدرس أبواب الأدب وكتب الأدب، يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ويتأدب بأدابه صلى الله عليه وسلم، وهي متوافرة هذه الكتب التي ذكرت فيها أدابه صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الأدب المفرد. كذلك النظر في ميراث أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري، هؤلاء النظر في سيرهم وكيف تأدبوا بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، من طرق اكتساب الأدب، من أهم طرق اكتساب الأدب قراءة هذه القصص، هذه السير. ومن أجمع ما صنف كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، ذكر سير الصحابة رضي الله عنهم إلى والتابعين ومن بعد إلى 7 قرون، 700 سنة، أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ذكر سيرهم في هذا الكتاب العظيم، الآن طبع فيه 30 مجلدا، من أفضل الطبعات سير أعلام النبلاء. قراءة في مثل هذه الكتب، معرفة الأداب والأخلاق والتأسي بهؤلاء والاقتداء بهم، من طرق اكتساب الأخلاق أيضا والآداب تعليم الناس، كلما تعلمت أدبا وتعلمت خلقا من أخلاق الإسلام وتعلمت الدليل على هذا الأدب وعلمت الناس، علمت الزوجة والأولاد، علمت الأقارب، علمت الوالدين، علمت زملائك في العمل أو في الدراسة، تعليم الناس، تذكيرهم بهذه الآداب. فإذا رأيت من يشرب بيده اليسرى قل له لا، الإسلام علمنا وأدبنا أن نشرب باليد اليمنى، ذكر الناس بهذه الآداب وبأهمية الأدب في حياة الناس وخطورة ترك هذه الآداب وإهمال هذه الآداب. هذا من طرق اكتساب هذه الأخلاق وانتشارها بين الناس وهذه الآداب. إقامة الدروس في المساجد وفي غيرها والمحاضرات والخطب في ذكر الآداب الشرعية بالأدلة الصحيحة والأخلاق الإسلامية، هذا به ينتشر الأدب بين الناس والأخلاق الإسلامية تنتشر بين الناس، والناس يكتسبون هذه الآداب ويتخلقون بهذه الأخلاق. قراءة الكتب والمصنفات التي أفردت في أبواب الأدب لمعرفة الآداب الإسلامية والعمل بها، نشرها بين الناس، مصاحبة المربين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالآداب الشرعية، مصاحبة الرفقة الصالحة التي تأدبت بآداب الإسلام، من طرق اكتساب هذه الآداب والأخلاق. من طرق اكتساب أيضا هذه الآداب الابتعاد عن الآداب المحرمة، الأخلاق السيئة المرذولة، هجرها، الابتعاد، التخلص منها. إذا وجد عندك سوء أدب مع الناس أو مع الوالدين تخلص منه، تب إلى الله عز وجل وتأدب بآداب الإسلام مع والديك، مع جيرانك، مع أخوانك، مع الزوجة، مع المسلمين عامة ومع غيرهم. فإذا وجد عندك سوء الأدب تخلص منه واكتسب الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي، هذا من طرق اكتساب الأدب. إلا أن إذا وجد سوء الأدب عندك فكيف ستتأدب بآداب الإسلام؟ لابد أن تتخلص من سوء الأدب حتى يحل مكانه الأدب الصحيح، الأدب الإسلامي، الأدب الشرعي، وهكذا. من طرق اكتساب الآداب مجاهدة النفس، هذا أمر مهم جدا، لأن عرفنا منزلة الأدب وأهميته. نريد الآن نتأدب بآداب الإسلام، لأن فيها الخير، فيها الأجر والثواب عند الله عز وجل، فيها السعادة والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة، خير كثير في التزام الأدب. لكن هناك عوائق النفس لا تريد، والشيطان لا يريد، الشيطان لا يريدك أن تستقيم وتتأدب بهذه الآداب، يمنعك، يضع أمامك العوائق، يزرع عندك طول الأمل، بعد ذلك تعلم، بعد سنة، بعد شهر اقرأ كتاب الأدب، طول الأمل يؤجل تسويف. لكن إذا كانت عندك الهمة والمعرفة بأهمية الالتزام بهذه الأداب والأخلاق في حياتك، لأنك تريد السعادة، فعليك أن تجاهد هذه النفس وتجاهد الشيطان، تربي هذه النفس، لأن الأخلاق لا تأتي هكذا، تأتي بالاكتساب. إما أن تتأثر بغيرك من المعلمين والمربين أو من الوالدين قبلهم، أو تجاهد نفسك في التخلق بهذه الأسلام، بهذه الآداب. الدليل على أن هذه الأخلاق تكتسب، لابد من سبب من هذا المسلم، هذا العبد، سبب من نفسه حتى تأتي هذه الأخلاق وهذه الآداب. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، حتى يكون عندك خلق الحلم والصبر. لابد أن تتعلم، تجاهد نفسك حتى يكون فيك هذا الخلق الصبر. قال: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 2328. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. حديث عظيم، أربع نقاط فيه: إنما العلم بالتعلم. هل يمكن الإنسان يجلس في غرفته في بيته ويتعلم؟ لا، التعلم يجاهد نفسه ويذهب شغل سيارة ويذهب إلى المسجد ويحضر مجلس العلم ويحضر كتابة ويحضر الدرس ويكتب. بالتعلم يأتي العلم ويخلص لله عز وجل ويجتهد ويحضر ويقرأ، هنا يأتي العلم. إذن هو جاهد نفسه، بذل الأسباب في طلب العلم، فرزقه الله عز وجل العلم وفقه في دينه. إذن العلم بالتعلم، وكذلك الحلم بالتحلم، الرفق، الصبر، ليس بالأمر الهين، يحتاج منك إلى مجاهدة للنفس وتعويد نفسك على الحلم والصبر على الناس والرفق بالناس، يحتاج منك مجاهدة. ما تأتي هذه الأخلاق والآداب هكذا، لابد من مجاهدة النفس. ومن يتحرى الخير يعطى، من يسلك طريق الخير ويرغب في الخير، الله عز وجل يوفقه ويسهل له طريق الخير ويعطيه من الخير الكثير. لذلك من يهده الله فلا مضل له، لأنه أخذ طريق الهداية والصراط المستقيم، فالله عز وجل يهديه، لا أحد يستطيع أن يضله إذا الله هداه. ومن يضلل فلا هادي له. كذلك الذي يسلك طريق الشر والضلال، فالله عز وجل يضله، لأنه هو الذي اختار هذا الطريق. كذلك إذا اختار طريق الأدب، من يتقي الشر يوقه أيضا. هذا حديث قال: فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه، كيف الإنسان يجاهد نفسه؟ من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود، الجود والكرم، أراد أن يكون كريما جوادا، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود، يكلف نفسه ويجاهد نفسه على أنه يكون كريم، وهو بذل المال، يبذل ماله، فلا يزال يطالب نفسه بهذا الخلق ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه، حتى يصير ذلك طبعا ويتيسر عليه خلق الجود فيصير به جوادا. شوف، هذه طريقة مجاهدة النفس، يتكلف أو يحصل، إذا أراد أن يحصل هذا الخلق، مثلا خلق الجود والكرم، يكلف نفسه تعاطي فعل الجود، يبذل ماله للناس، ويطالب نفسه، يجاهد نفسه في أن يكون كريما، يواظب على التكلف ومجاهدة نفسه حتى يصير هذا الخلق فيه، يتيسر له فيصير جوادا كريما. وهكذا جميع الأخلاق المحمودة تحصل بهذه الطريق، تحصل بهذه الطريق مجاهدة النفس. هذا الكلام تجدونه في كتاب موعظة المؤمنين، كتب التي تتكلم عن الأخلاق. فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب والأخلاق وفقه الله عز وجل، فلا بد من الإخلاص، لأن هذا طريق فيه خير كثير، فيه ثمرات كثيرة، فيه أجور وثواب عند الله عز وجل. قد يكون خلق واحد سبب لدخولك الجنة، أو التزامك بأدب من هذه الآداب سبب لدخولك الجنة. لذلك لا يوفق إليه كل أحد، أخلص لله عز وجل النية واطلب من الله عز وجل أن يرزقك هذه الآداب وأن يرزقك هذه الأخلاق. كلام عن الأدب الشرعي والأخلاق الإسلامية كلام مهم جدا، هي تعتبر هذه المحاضرة مقدمة لدرسنا إن شاء الله سنبدأه من الأسبوع القادم. هناك كتب صنفت في الآداب، من أراد أن يعرف عناوين لبعض الكتب التي صنفت وذكرت الآداب فيها، كتاب صنفه أسامة ابن منقذ رحمه الله، إمام توفي 584 للهجرة، صنفه قبل 600 سنة، اسمه لباب الآداب. اعتنى العلماء بهذا الكتاب، مطبوع في مجلد لباب الآداب لأسامة ابن منقذ رحمه الله، توفي 584 للهجرة، مطبوع محقق. كتاب اسمه الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله، في 3 مجلدات، هذا كتاب جامع. والإمام ابن مفلح توفي 763 للهجرة، 763 للهجرة في القرن الثامن، اسمه الآداب الشرعية في 3 مجلدات، مطبوع ومحقق، الآن طبع طبعة جيدة في 4 مجلدات، أنا نسيت الآن اسم المحقق لكنها طبع في 4 مجلدات، كتاب قيم جامع للآداب الشرعية. طبعا كتابنا الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من أعظم ما صنف في الأدب، الذي سندرسه إن شاء الله من الأسبوع القادم، والكتاب الآن متوفر في المكتبات في أبوظبي من أراده. كتاب اسمه غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفارين رحمه الله، هذا كتاب في 2 مجلدين، هي منظومة، من أراد يتعلم الآداب ويحفظ عنده ملكة الحفظ، هذا الكتاب منظومة يذكر الآداب بالنظم، أبيات شعرية سهلة، سهلة الحفظ، وشرح عدة شروح، السفارين رحمه الله شرح هذا الكتاب اسمه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني في 2 مجلدين. كتاب أيضا للحافظ الأصبهاني توفي 369 للهجرة، أيضا كتاب في 4 مجلدات، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، هذا كتاب يعتبر كتاب أصلي لأنه بالسند، ويعتبر مرجع في جمع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، للحافظ بن حيان الأصبهاني، مطبوع في 4 مجلدات ومحقق. والحافظ بن حيان الأصبهاني توفي 369 للهجرة. كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله في 5 مجلدات، بيّن فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كثيرا من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذه كتب تفيدكم إن شاء الله في التوسع في معرفة الآداب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.